إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، هذه محاضرة بعنوان مملكة الخير ضمن المبادرة الدعوية موطني عز وفخر، والذي تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، جهات سديدة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. فأقول وبالله التوفيق، قامت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة والإمام محمد بن عبد الوهاب جد آل الشيخ رحمهم الله تعالى على الخير. قامت على الخير، وأي خير أعظم من السبب الموصل إلى رضا الرب ثم دخول الجنة التي أعد الله فيها لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عقيدة التوحيد التي هي أعظم أصل من أصول الدين، بل الأديان السماوية السابقة، فما من رسول جاء إلا ويدعو قومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، التزام الكتاب والسنة. عرفت دولة المملكة العربية السعودية بالتزامها بالكتاب والسنة في باب الإيمان والعمل، وأنها تقيم ذلك في جميع نواحيها، وتحمل الناس على القيام به، تعينهم على ذلك وتحملهم عليه. ولا يوجد بها كما يوجد بغيرها من البلدان من القبور التي تزار وتساق إليها النذور ويتمسح بها الناس. هذه البلاد خالية والحمد لله، بفضل الله ثم بفضل الدعاة المصلحين وعلى رأسهم الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي يكرر دائما فيقول: أنا دين الإسلام وداعية للإيمان، وأدعو الناس إليه، ويقول: أنا سلفي، وتتابع أبناؤه على هذا المنهج والمبدأ العظيم، فلا يوجد في هذه البلاد غير التوحيد، كما لا يوجد ما يوجد في غيرها من بلدان المسلمين. قد يوجد في بعض بلدان المسلمين كنائس ومعابد لأهل الكتابين، أما هذه البلاد فهي والحمد لله نظيفة وخالية من هذه الأشياء، كما أنها تلتزم منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح هو الكتاب والسنة، هو التزام الكتاب والسنة، لأن السلف المراد بهم من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، وهو الأصل، وليس منهجا أو مذهبا كما يزعم بعض المبتدعة فيصف المنهج السلفي بأنه فكر أو مذهب من المذاهب، أبدا، هو الأصل، هو الأصل الذي يجب أن تعود وترجع إليه جميع الطوائف المختلفة. فمنهج هذه البلاد والحمد لله منهج السلف الصالح، وهو تحكيم الكتاب والسنة في الشؤون الدينية والدنيوية، لأن الله جل وعلا العالم بأحوال العباد وما يصلحهم، هو الذي شرع لهم. فتضمن القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يحتاجه البشر في دينهم ودنياهم، ولا غنى لهم عنه، ولا يصلح حالهم إلا بذلك، لا كما يزعم العلمانية أن الدين للمسجد والدنيا، والدين ليس له شأن بشؤون الناس في دنياهم، ويزعمون بأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، قد مضى عليها وقت وتطور الأحوال ووجد ما وجد من التطورات والتقنيات، الأمر الذي لا ينفع معه إلا إحداث شيء جديد، وهذا لا يقوله إلا جاهل أو خبيث يريد أن يعزل الدين عن شؤون الناس. فالله جل وعلا يعيب على الذين يتخذون من دونه أولياء يشرعون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشرع لله عز وجل، التحليل والتحريم والأمر والنهي وإقامة الحدود ورئاسة الأمة بذلك، لا يصلحها إلا ما أصلح أولها. هذه الدولة تلتزم هذا المنهج وهذا المذهب، هذا المنهج السوي القائم على الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح، ولا تقر غيره. لهذا لما جاء حسن البنا في حياة الملك عبد العزيز وقال نريد أن تجعل لنا مكتب للإخوان في بلادكم، قال كلنا إخوان على طاعة الله عز وجل، ثم أمر به أن يخرج من البلاد لأنه عرف توجهه. والحمد لله هذه النعمة قضت على جميع الأهواء والمناهج الوافدة من تنظيم إخوان ومن سرورية ومن تبليغ وغيرها من الأحزاب التي ظهرت تتبنى الدعوة وتتبنى الجهاد. هذه البلاد ثابتة على الأصل ولا تقبل أي زيف أو تدخل بغير الكتاب والسنة، كما أنه قام فيها الحكم على هذا المبدأ العظيم، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحفظت بذلك الضرورات، حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال والعرض والدين بسبب إقامة الحدود. إذا سرق السارق قطعت يده، وإذا زنى الزاني البكر جلد وغرب والمحصن يرجم، وإذا قتل القاتل قتل، وإذا قطع الطريق أحد أقيم عليه حد الحرابة ولو قام به في وسط البلد. إذا أخاف الناس وأخذ الأموال وسفك الدماء فإنه يقام عليه حد الحرابة، وهو قطع يده ورجله، تقطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يقتل ويصلب كما قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فبهذه الإجراءات الحاسمة في هذه البلاد ساد الأمن وأمن الإنسان على ماله ونفسه وعرضه وعقله. كما أن هذه الدولة المباركة مملكة الخير تعين المسلمين بما يعينهم على شعائر تعبدهم، فتعينهم بتعليم العلم الشرعي، لأن الجهل لا تستقيم معه الأمور، فلا تصح معه العبادة، ولا يعرف الإنسان ما أوجب الله عليه أو ما حرم. فنشرت العلم بالمجان للمواطن والمقيم في الداخل والخارج، وساهمت في بناء دور العلم وإيجاد المعلمين والمعلمات، حتى استفاض العلم. تجد في البيت الذكر والأنثى على حد سواء متعلمون، وبهذا يعان العبد على عبادته ويعان على معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، كما عنيت المملكة حفظها الله ورعاها ممثلة في ولاة أمرها بحفظ تراث العلماء وأئمة العلم، فطبعت كتب الأئمة شيوخ الإسلام والحفاظ طبعت تلك الكتب وأوجدتها للناس بعد أن طال مكثها في الأرفف. ولولا الله ثم جهود هذه الدولة المباركة ما وصلت إلينا كتب شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم ولا الأئمة الأربعة ولا الحفاظ الذين حفظوا لنا تراث الأمة. ولربما ضاع كثير منهم، فقيام الدولة جزاها الله خيرا بطباعة كتب العلماء ونشرها وإعانة الناس على الاستفادة منها استفاض العلم وحفظ بهذه الجهود المباركة. ومن ذلك العناية بطباعة المصحف الشريف مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية بجميع إصداراته، طبع بآلاف بل مئات الآلاف من النسخ والتي يستفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وكذلك العناية بكتاب الله ترجمة إلى غير العربية، تترجم المعاني ليستفيد منها من لم ينطق بالعربية. وحفظ التلاعب به في بعض دور النشر، قد يوجد الخطأ في المصحف من بعض الطبعات التي تطبع في بعض دور النشر، فحفظ القرآن الكريم بهذا المشروع العظيم، وهو من حسنات هذه الدولة المباركة. كذلك المملكة حرسها الله ممثلة في ولاة أمرها سباقة إلى أماكن الكوارث البيئية والأزمات التي تحدث في العالم، فأول من يباشر الإنقاذ والإغاثة والإعانة والمساعدة هذه البلاد المباركة، فهي قدوة وأسوة في الخير، وحق لها هذا اللقب مملكة الخير لأهلها وللغير. وكذلك في وباء كورونا وما حصل منه من الإخلال بالاقتصاد العالمي وتأثرت به دول كبرى وصار في تصرفها مع مواطنيها الشيء الذي وصفها بالبخل أو بالشح على المرضى حفاظا على الاقتصاد. وأما المملكة فهي كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله عندما كان يعين الحجاج والعمار ومن يحتاج إلى دعم مالي. كان ينفق، فقال له بعض المسؤولين على المالية: لو بقيت يا طويل العمر بهذا التصرف أو بهذه المثابة سيفلس بيت المال. قال: أنا عودني ربي أنه يعطيني، وتعودت أن أبذل مما يعطيني، فما دام أنه يعطيني فلا أبخل بإذن الله. وكأنه يقول: أستحي مما يعطيني أن أبخل بما أعطاني. ولهذا جاء في الحديث الشريف: ابن آدم أنفق ينفق عليك. فالمملكة في هذا المقام ضربت أروع الأمثلة في وباء كورونا، وعممت العلاج واللقاح ضد هذا الوباء، عممته للمواطن والمقيم وحتى غير المقيم الذي ليس إقامته نظامية. كل من وجد على أرض المملكة فله نصيب من هذا العلاج. هذا دليل على الكرم والخير، والله جل وعلا يخلف عليه. كلما تنفق من خير أخلف الله عليها أضعافا. أما غيرها من الدول فإنهم وصلوا الحال إلى تخصيص العلاج بالفئة الشابة، أما كبار السن فكأنهم يعني غير مرغوب فيهم أو ليسوا بمهمين، وهذا دليل على عبادة المادة وعدم الثقة بالله جل وعلا. فصارت المملكة في هذا المجال لم يسبق لها مثيل ولم يماثلها أحد من العالم، بل إن خيرها في هذا الوباء عم شعبها وغيره. كما أنها كلها خير في مجال العناية ببيوت الله في الداخل والخارج، تأسيسا وتأثيثا وصيانة. فكم من مسجد بني في الخارج، أما الداخل فهي تساهم مع المواطنين، وتجد يعني لبعض أفراد الأسرة الحاكمة تجد لهم بصمات في كثير من المدن والمحافظات والقرى. وأعظم مثال على العناية ببيوت الله وإعدادها للمسلمين ما يوجد في الحرمين الشريفين من الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يصفه. حتى جعلتهما في أعلى المستويات من حيث المنظر والمخبر، وهي بذلك تتمثل قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل ما تبذله من مال في هذا المجال تبذله بدون من أو بخل، بل تنفق في سبيل ذلك، وأعظم نصيب نال بيوت الله جل وعلا ما تبذله الدولة في عمارة الحرمين الشريفين، وما يتطلب الأمر له من لوازم العمران من أثاث وتجهيزات، وما يحتاجه من عمالة للنظافة والصيانة، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يدرك المقدار الذي تبذله، لأنها تبذل باستمرار وبسخاء. وهذا من الأسباب والوسائل التي مكن الله لها في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن إقامة الصلاة إعداد المساجد التي تقام فيها، والتي أثنى الله جل وعلا على عمارها العمارة الحسية والمعنوية، وأثنى على من يسعون إليها. من المواقف التي يشهد للمملكة فيها ما تبذله في المشاعر المقدسة، من العمران ومن المواصلات ومن الماء والكهرباء، الأمر الذي جعل الحاج أو المعتمر عندما يأتي لأداء شعائر العمرة أو الحج لا يحب أن يخرج من هذه الأماكن، فهي بمثابة المكان الذي يعد للنزهة أو السياحة بما فيها من العمران العجيب وتصريف الطرق وتهيئة ذلك حتى يأتي الحجاج بالملايين فيجدون الأمر يسيرا. ولو عقد اجتماع في أي دولة من الدول لأعدت لذلك إعدادا مسبقا، ولا صاحب ذلك الاجتماع شيء من الخلل. ولهذا تجد الرافضة في بعض السنوات يحاولون جاهدين أن يظهروا الحج بصورة غير مقصودة للدولة، فيحدثون من البلبلة المظاهرات من أجل أن يظهر الحج بصورة مشوهة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين. فما حصلت حركة إلا وسلط الله عليها جند التوحيد، فيقضون عليهم في بداية شرهم. والحمد لله الخدمات المقدمة للوافدين إلى المقدسات على مختلف المجالات تشبه الخيال. فلو أجلت النظر مثلا في المواصلات لرأيت كيف يعني تصريف الطرق وتهيئة المخارج والمداخل والأعداد الهائلة من رجال الأمن الذين يعينون الحجاج والعمار على أن يسيروا بانتظام وبدون زحام، وهذا من فضل الله جل وعلا ثم بجهود الدولة المباركة. كذلك في ما تسخره الدولة وتنفقه في خدمة الحجاج في المنارات في الإنارة والماء وما يحتاجونه في أماكن تواجدهم سواء كان في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، تجد أن البيئة مزودة بجميع وسائل الراحة من دورات المياه، من الإضاءة، من الماء الذي يتدفق سيولا، يسيل سيلا، وذلك بفضل الله ثم بفضل الإعداد المسبق والحكيم. من الخدمات المقدمة في المشاعر مشروع الهدي والأضاحي وما تم فيه من إنجازات عظيمة، فقد كانت الحيوانات تتكدس في الشوارع في منى فتؤذي الناس وربما تدفن، فأنشئ مشروع المعاصم للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وفيه من يقوم بهذه الخدمة من الجزارين ومن العمال ومن الدعاة الذين يوجهونهم. من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة بناء جسر الجمرات وأدواره، قد كان من قبل يتعب فيه الحجاج، فرأت الدولة حرسها الله أن تجعله أدواراً وتجعل لكل دور مدخل ومخرج خاص، ويفوج الحجاج بناء على ذلك. فقضت بهذا التصرف على ما يحصل من الدهس ومن الوفيات من الزحام الشديد، وربما أن الإنسان لا يستطيع أن يرمي الرمي الصحيح. هذه من المواقف التي تشهد لهذه الدولة بالخير، وكذلك في مجال الأمن في أيام الحج والعمرة وما يقوم به رجال الأمن من حفظ الأمن الحجاج، بل إنهم يعينون الحاج على إتمام نسكه، ربما حملوه إلى رمي الجمرات أو أوصلوه إلى الحرم إلى غير ذلك من الخدمات العظيمة. خير المملكة واصل حتى إلى من يناصبونها العداء، امتثالا لقوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أولئك الذين تتعامل معهم الدولة برحمة وبصبر وتأني من يخرجون على جماعة المسلمين ويشقون عصا الطاعة. فالدولة تقوم بمناصحتهم ولم تستعجل عليهم، بل تناصح الشخص مرة ومرتين وثلاث، ومع الحاجة إلى عزله ودفع شره قد يدع في السجن، فتبقى حريصة على الإحسان إلى من وراءه من الذرية والأولاد. هذا يدل على أن الدولة لا تفرط في المواطن وإن كان عاقا، فهي تتبنى علاجه وتتبنى كفاية أسرته، هذا لا يوجد في البلدان الأخرى. إذا خرج الخارج في البلدان الأخرى فما فيه إلا تخلص منهم، لكن الدولة حفظها الله وحرسها دولة إسلامية رحيمة. فالمغرر بهم الذين يتبعون الخوارج تعتني بإصلاحهم واستصلاحهم، حتى إذا أبى الشخص منهم عزلوه عن المجتمع، فيبقى حتى إما أن يصلحه الله جل وعلا أو يموت في سجنه، لأنه هو الذي اختار لنفسه هذا المسار. خير المملكة واصل إلى أهل الجوار كما هو الحال مع اليمن الشقيق، لما خرج الحوثيون ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأماكن وأرادوا التوسع والانتشار، لأنهم دسيسة لحكام طهران، وعلى أساس يعني يكملون المد الشيعي بزعمهم على أنهم قد تغلبوا على الشام ولم يبق إلا اليمن للجزيرة العربية. أيقظ الله خادم الحرمين الشريفين لهذه المكيدة وهب لنصرة اليمن، وقطع على حكام طهران خططهم التي يخططونها، فأفشل ذلك الزحف وأوقفه في مكانه، ولا يزال الأمر مع أهل اليمن بالرجال والسلاح حتى يستعيدوا بلادهم وحتى يطهروها من هؤلاء العملاء الدخلاء على أهل اليمن. ومن خبث هؤلاء الحوثيين أنهم يتعمدون وضع منصات الصواريخ أو الطائرات المفخخة، تعمدون وضعها في الأحياء السكنية من أجل أن تضرب الدولة هؤلاء، تضرب الأحياء السكنية، فتصبر الدولة على ذلك وتفضل أن تدافع هذه الصواريخ والطائرات بدفاعها الجوي، ولا تقتل نفسا واحدة بغير ذنب. وهذا الذي ساعد على استمرار الحرب هذه الفترة الطويلة. ولو كانت غير المملكة ما صبرت على الصواريخ إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها ومناطقها وردت على هؤلاء لما هو أعظم، لكنها تصبر وتحتسب لأنها دولة مسلمة تخاف الله جل وعلا، فوقوفها في الحرب من أنظف المواقف، وإن حصل شيء فليس مقصودا، هذا فيه من الرحمة وفيه من الخير ما لا يوجد في غيرها من البلدان الأخرى. من الخير لهذه البلاد نزاهتها عن المهاترات والرد على بعض المواقع والإذاعات والقنوات، لا ترد عليهم بالمثل، وهذا لا يضيرها بل يرفع قدرها، وهو كما أثر عن الشافعي رحمه الله أنه تمثل بهذه الأبيات الثلاثة: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم، يعني قال له القائل سكت ولم تتكلم، مع أن الخصوم يثرثرون ويخصمونك، سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، يعني لو جبت هؤلاء الأشرار لزاد شرهم، ولكن أفضل السكوت كما قال الشاعر الثاني: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، يعني السكوت عن الجاهل والأحمق شرف، حتى لا يقال فلان يعني انتصر على فلان، فلان العاقل، فلان المتزن، فلان الذي يتنزه عن سفاسف الأمور، ما ينبغي أن يقارن بينه وبين السفيه. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، يعني السكوت عن الجاهل فيه شرف وفيه إصلاح للعرض، فأنت تصون عرضك من أن تماثل هؤلاء وتشاكلهم. قال: أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، يعني الأسد يخاف وهو ساكت، والكلب يخسى يعني يهان ويحقر، والكلب يخسى لأمر وهو نباح. هذه المنزلة وهو الصبر وعدم مجاراة السفهاء فيه صيانة للعرض، وفيه حفظ لماء الوجه، وفيه الحكمة حتى ينقمع السفيه ويسكت ولا يستطيع أن ينال من قدر الحكيم والصابر شيئا. هذه البلاد وفق الله ولاة أمرها لمكارم الأخلاق وللتعامل بالرحمة والعدل والإنصاف، مما جعلها خير بلد على وجه الأرض. لا تجد على وجه الأرض بلد يماثل ويشابه هذه البلاد، بسبب ما من الله به عليها من العقيدة الصحيحة، وتولى أمرها أهل عقيدة سليمة ومنهج سلفي، فسعوا إلى إصلاح الإنسان فيها وإصلاح أرضها. لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله وكانت يعني المملكة العربية السعودية شبه يعني محافظات أو إمارات، كل إمارة لها حاكم وليس يجمعهم ديوان واحد، فسعى على جمع أطرافها ولم شملها وتوطين البدو واستثمار الأرض، وأشاروا عليه وكانت يعني يسمى الملك ملك الحجاز، ملك نجد الحجاز وملحقاتها، فاختار أو أشار عليه العقلاء والفضلاء بأن يوحد اسم المملكة تحت هذا الاسم الموجود الآن، وذلك في عام 1351، فوحد اسمها تحت اسم المملكة العربية السعودية بفضل الله، ثم بفضل الجهود المبذولة على سواعد الرجال الذين ضحوا براحتهم وبأوقاتهم وبمصالحهم في سبيل إرساء الحكم في هذه البلاد على الكتاب والسنة، وفي جعل مصدر التشريع هو القرآن والسنة، فأثابهم الله جل وعلا بأن تمم لهم ذلك، ولا يزال الخير بإذن الله جل وعلا متصلاً ما دام أن حكام هذه البلاد يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تزال بإذن الله جل وعلا مصدر خير ومأوى البشر من كل قطر. تجد الإنسان يأتي إليها لا يملك شيئاً من المال، وما هي إلا فترة يسيرة حتى يجد ما يأكل ويشرب ويسكن، بل ويحول إلى أسرته. هذا دليل على أن الله جل وعلا من على هذه البلاد من الخير ما لم يكن لغيرها، ولذلك حسدنا على ذلك، حسدنا على عقيدتنا وعلى ديننا الحنيف، حسدنا على نعمة الأمن والاستقرار الذي نتفيأ في هذه البلاد، حسدنا على اللحمة بين الراعي والرعية. فهب بعض الأشرار يريدون تنغيص هذه النعم والعبث بهذا الأمن وتبديد هذه المكتسبات التي من الله بها علينا. فنسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد عقيدتنا ومقدساتنا ولاة أمرنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يخلأه برعايته، وأن يحفظ في عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يجعل فيهما البركة للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظ عليهم لحمة شعبهم وخيرات بلادهم، وأن يدرى عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متابعته وتوجيهاته لهذه المجالس وهذه الحلقات العلمية التي يستفاد منها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ونسأله جل وعلا أن يثيب الجميع وأن يجزل لهم المثوبة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، هذه محاضرة بعنوان مملكة الخير ضمن المبادرة الدعوية موطني عز وفخر، والذي تقيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان، جهات سديدا معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. فأقول وبالله التوفيق، قامت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة والإمام محمد بن عبد الوهاب جد آل الشيخ رحمهم الله تعالى على الخير، قامت على الخير. وأي خير أعظم من السبب الموصل إلى رضا الرب ثم دخول الجنة التي أعد الله فيها لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ عقيدة التوحيد التي هي أعظم أصل من أصول الدين، بل الأديان السماوية السابقة، فما من رسول جاء إلا ويدعو قومه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، التزام الكتاب والسنة. عرفت دولة المملكة العربية السعودية بالتزامها بالكتاب والسنة في باب الإيمان والعمل، وأنها تقيم ذلك في جميع نواحيها، وتحمل الناس على القيام به، تعينهم على ذلك وتحملهم عليه. ولا يوجد بها كما يوجد بغيرها من البلدان من القبور التي تزار وتساق إليها النذور، ويتمسح بها الناس. هذه البلاد خالية والحمد لله بفضل الله، ثم بفضل الدعاة المصلحين وعلى رأسهم الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي يكرر دائما فيقول: أنا دين الإسلام وداعية للإيمان، وأدعو الناس إليه، ويقول: أنا سلفي، وتتابع أبناؤه على هذا المنهج والمبدأ العظيم. فلا يوجد في هذه البلاد غير التوحيد، كما لا يوجد ما يوجد في غيرها من بلدان المسلمين. قد يوجد في بعض بلدان المسلمين كنائس ومعابد لأهل الكتابين، أما هذه البلاد فهي والحمد لله نظيفة وخالية من هذه الأشياء، كما أنها تلتزم منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح هو الكتاب والسنة، هو التزام الكتاب والسنة، لأن السلف المراد بهم من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، وهو الأصل، وليس منهجا أو مذهبا كما يزعم بعض المبتدعة فيصف المنهج السلفي بأنه فكر أو مذهب من المذاهب. أبدا، هو الأصل، هو الأصل الذي يجب أن تعود وترجع إليه جميع الطوائف المختلفة. فمنهج هذه البلاد والحمد لله منهج السلف الصالح، وهو تحكيم الكتاب والسنة في الشؤون الدينية والدنيوية، لأن الله جل وعلا العالم بأحوال العباد وما يصلحهم، هو الذي شرع لهم. فتضمن القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يحتاجه البشر في دينهم ودنياهم، ولا غنى لهم عنه، ولا يصلح حالهم إلا بذلك، لا كما يزعم العلمانية أن الدين للمسجد والدنيا، والدين ليس له شأن بشؤون الناس في دنياهم، ويزعمون بأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، قد مضى عليها وقت وتطور الأحوال ووجد ما وجد من التطورات والتقنيات، الأمر الذي لا ينفع معه إلا إحداث شيء جديد، وهذا لا يقوله إلا جاهل أو خبيث يريد أن يعزل الدين عن شؤون الناس. فالله جل وعلا يعيب على الذين يتخذون من دونه أولياء يشرعون: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالشرع لله عز وجل، التحليل والتحريم والأمر والنهي وإقامة الحدود ورئاسة الأمة لذلك لا يصلحها إلا ما أصلح أولها. هذه الدولة تلتزم هذا المنهج وهذا المذهب، هذا المنهج السوي القائم على الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح، ولا تقر غيره. لهذا لما جاء حسن البنا في حياة الملك عبد العزيز وقال نريد أن تجعل لنا مكتب للإخوان في بلادكم، قال كلنا إخوان على طاعة الله عز وجل، ثم أمر به أن يخرج من البلاد لأنه عرف توجهه. والحمد لله هذه النعمة قضت على جميع الأهواء والمناهج الوافدة من تنظيم إخوان ومن شرورية ومن تبليغ وغيرها من الأحزاب التي ظهرت تتبنى الدعوة وتتبنى الجهاد. هذه البلاد ثابتة على الأصل ولا تقبل أي زيف أو تدخل بغير الكتاب والسنة، كما أنه قام فيها الحكم على هذا المبدأ العظيم، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحفظت بذلك الضرورات، حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال والعرض والدين بسبب إقامة الحدود، إذا سرق السارق قطعت يده، وإذا زنى الزاني البكر جلد وغرب والمحصن يرجم، وإذا قتل القاتل قتل، وإذا قطع الطريق أحد أقيم عليه حد الحرابة، ولو قام به في وسط البلد إذا أخاف الناس وأخذ الأموال وسفك الدماء فإنه يقام عليه حد الحرابة، وهو قطع يده ورجله، تقطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يقتل ويصلب كما قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فبهذه الإجراءات الحاسمة في هذه البلاد ساد الأمن وأمن الإنسان على ماله ونفسه وعرضه وعقله. كما أن هذه الدولة المباركة مملكة الخير تعين المسلمين بما يعينهم على شعائر تعبدهم، فتعينهم بتعليم العلم الشرعي، لأن الجهل لا تستقيم معه الأمور، فلا تصح معه العبادة، ولا يعرف الإنسان ما أوجب الله عليه أو ما حرم. فنشرت العلم بالمجان للمواطن والمقيم في الداخل والخارج، وساهمت في بناء دور العلم وإيجاد المعلمين والمعلمات، حتى استفاض العلم، تجد في البيت الذكر والأنثى على حد سواء متعلمون، وبهذا يعان العبد على عبادته ويعان على معرفة الحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، كما عنيت المملكة حفظها الله ورعاها ممثلة في ولاة أمرها بحفظ تراث العلماء وأئمة العلم، فطبعت كتب الأئمة شيوخ الإسلام والحفاظ، طبعت تلك الكتب وأوجدتها للناس بعد أن طال مكثها في الأرفف، ولولا الله ثم جهود هذه الدولة المباركة ما وصلت إلينا كتب شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم ولا الأئمة الأربعة ولا الحفاظ الذين حفظوا لنا تراث الأمة. ولربما ضاع كثير منهم، فقيام الدولة جزاها الله خيرا بطباعة كتب العلماء ونشرها وإعانة الناس على الاستفادة منها استفاض العلم وحفظ بهذه الجهود المباركة. ومن ذلك العناية بطباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية بجميع إصداراته، طبع بآلاف بل مئات الآلاف من النسخ والتي يستفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك العناية بكتاب الله ترجمة إلى غير العربية، تترجم المعاني ليستفيد منها من لم ينطق بالعربية، وحفظ التلاعب به في بعض دور النشر، قد يوجد الخطأ في المصحف من بعض الطبعات التي تطبع في بعض دور النشر، فحفظ القرآن الكريم بهذا المشروع العظيم، وهو من حسنات هذه الدولة المباركة. كذلك المملكة حرسها الله ممثلة في ولاة أمرها سباقة إلى أماكن الكوارث البيئية والأزمات التي تحدث في العالم، فأول من يباشر الإنقاذ والإغاثة والإعانة والمساعدة هذه البلاد المباركة، فهي قدوة وأسوة في الخير، وحق لها هذا اللقب مملكة الخير لأهلها وللغير. وكذلك في وباء كورونا وما حصل منه من الإخلال بالاقتصاد العالمي وتأثرت به دول كبرى وصار في تصرفها مع مواطنيها الشيء الذي وصفها بالبخل أو بالشح على المرضى حفاظا على الاقتصاد. وأما المملكة فهي كما قال الملك عبد العزيز رحمه الله عندما كان يعين الحجاج والعمار ومن يحتاج إلى دعم مالي، كان ينفق. فقال له بعض المسؤولين على المالية: لو بقيت يا طويل العمر بهذا التصرف أو بهذه المثابة سيفلس بيت المال. قال: أنا عودني ربي أنه يعطيني، وتعودت أن أبذل مما يعطيني، فما دام أنه يعطيني فلا أبخل بإذن الله. وكأنه يقول: أستحي مما يعطيني أن أبخل بما أعطاني. ولهذا جاء في الحديث الشريف: ابن آدم أنفق ينفق عليك. فالمملكة في هذا المقام ضربت أروع الأمثلة في وباء كورونا، وعممت العلاج واللقاح ضد هذا الوباء، عممته للمواطن والمقيم وحتى غير المقيم الذي ليس إقامته نظامية. كل من وجد على أرض المملكة فله نصيب من هذا العلاج. هذا دليل على الكرم والخير، والله جل وعلا يخلف عليه. كلما تنفق من خير أخلف الله عليها أضعافا. أما غيرها من الدول فإنهم وصلوا الحال إلى تخصيص العلاج بالفئة الشابة، أما كبار السن فكأنهم يعني غير مرغوب فيهم أو ليسوا بمهمين. وهذا دليل على عبادة المادة وعدم الثقة بالله جل وعلا. فصارت المملكة في هذا المجال لم يسبق لها مثيل ولم يماثلها أحد من العالم، بل إن خيرها في هذا الوباء عم شعبها وغيره. كما أنها كلها خير في مجال العناية ببيوت الله في الداخل والخارج، تأسيسا وتأثيثا وصيانة. فكم من مسجد بني في الخارج، أما الداخل فهي تساهم مع المواطنين، وتجد يعني لبعض أفراد الأسرة الحاكمة تجد لهم بصمات في كثير من المدن والمحافظات والقرى. وأعظم مثال على العناية ببيوت الله وإعدادها للمسلمين ما يوجد في الحرمين الشريفين من الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يصفه، حتى جعلتهما في أعلى المستويات من حيث المنظر والمخبأ، وهي بذلك تتمثل قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كل ما تبذله من مال في هذا المجال تبذله بدون من أو بخل، بل تنفق في سبيل ذلك. وأعظم نصيب نال بيوت الله جل وعلا ما تبذله الدولة في عمارة الحرمين الشريفين، وما يتطلب الأمر له من لوازم العمران من أثاث وتجهيزات، وما يحتاجه من عمالة للنظافة والصيانة، الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يدرك المقدار الذي تبذله، لأنها تبذل باستمرار وبسخاء. وهذا من الأسباب والوسائل التي مكن الله لها في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن إقامة الصلاة إعداد المساجد التي تقام فيها، والتي أثنى الله جل وعلا على عمارها العمار الحسية والمعنوية، وأثنى على من يسعون إليها. من المواقف التي يشهد للمملكة فيها ما تبذله في المشاعر المقدسة، من العمران ومن المواصلات ومن الماء والكهرباء. الأمر الذي جعل الحاج أو المعتمر عندما يأتي لأداء شعائر العمرة أو الحج لا يحب أن يخرج من هذه الأماكن، فهي بمثابة المكان الذي يعد للنزهة أو السياحة بما فيها من العمران العجيب وتصريف الطرق وتهيئة ذلك حتى يأتي الحجاج بالملايين فيجدون الأمر يسيرا. ولو عقد اجتماع في أي دولة من الدول لأعدت لذلك إعدادا مسبقا، ولا صاحب ذلك الاجتماع شيء من الخلل. ولهذا تجد الرافضة في بعض السنوات يحاولون جاهدين أن يظهروا الحج بصورة غير مقصودة للدولة، فيحدثون من البلبلة المظاهرات من أجل أن يظهر الحج بصورة مشوهة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين. فما حصلت حركة إلا وسلط الله عليها جند التوحيد، فيقضون عليهم في بداية شرهم. والحمد لله، الخدمات المقدمة للوافدين إلى المقدسات على مختلف المجالات تشبه الخيال. فلو أجلت النظر مثلا في المواصلات لرأيت كيف يعني تصريف الطرق وتهيئة المخارج والمداخل والأعداد الهائلة من رجال الأمن الذين يعينون الحجاج والعمار على أن يسيروا بانتظام وبدون زحام، وهذا من فضل الله جل وعلا ثم بجهود الدولة المباركة. كذلك في ما تسخره الدولة وتنفقه في خدمة الحجاج في المنارات في الإنارة والماء وما يحتاجونه في أماكن تواجدهم، سواء كان في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، تجد أن البيئة مزودة بجميع وسائل الراحة، من دورات المياه، من الإضاءة، من الماء الذي يتدفق سيولا، يسيل سيلا، وذلك بفضل الله ثم بفضل الإعداد المسبق والحكيم. من الخدمات المقدمة في المشاعر مشروع الهدي والأضاحي، وما تم فيه من إنجازات عظيمة، فقد كانت الحيوانات تتكدس في الشوارع في منى فتؤذي الناس، وربما تدفن. فأنشئ مشروع المعاصم للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وفيه من يقوم بهذه الخدمة من الجزارين ومن العمال ومن الدعاة الذين يوجهونهم. من الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة بناء جسر الجمرات وأدواره، قد كان من قبل يتعب فيه الحجاج، فرأت الدولة حرسها الله أن تجعله أدوارا، وتجعل لكل دور مدخل ومخرج خاص، ويفوج الحجاج بناء على ذلك. فقضت بهذا التصرف على ما يحصل من الدهس ومن الوفيات من الزحام الشديد، وربما أن الإنسان لا يستطيع أن يرمي الرمي الصحيح. هذه من المواقف التي تشهد لهذه الدولة بالخير، وكذلك في مجال الأمن في أيام الحج والعمرة، وما يقوم به رجال الأمن من حفظ الأمن حجاج، بل إنهم يعينون الحاج على إتمام نسكه، ربما حملوه إلى رمي الجمرات أو أوصلوه إلى الحرم إلى غير ذلك من الخدمات العظيمة. خير المملكة واصل حتى إلى من يناصبونها العداء، امتثالا لقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أولئك الذين تتعامل معهم الدولة برحمة وبصبر وتأني من يخرجون على جماعة المسلمين ويشقون عصا الطاعة، فالدولة تقوم بمناصحتهم ولم تستعجل عليهم، بل تناصح الشخص مرة ومرتين وثلاث، ومع الحاجة إلى عزله ودفع شره قد يدع في السجن، فتبقى حريصة على الإحسان إلى من وراءه من الذرية والأولاد. هذا يدل على أن الدولة لا تفرط في المواطن وإن كان عاقا، فهي تتبنى علاجه وتتبنى كفاية أسرته، هذا لا يوجد في البلدان الأخرى. إذا خرج الخارج في البلدان الأخرى فما فيه إلا تخلص منهم، لكن الدولة حفظها الله وحرسها دولة إسلامية رحيمة. فالمغرر بهم الذين يتبعون الخوارج تعتني بإصلاحهم واستصلاحهم، حتى إذا أبى الشخص منهم عزلوه عن المجتمع، فيبقى حتى إما أن يصلحه الله جل وعلا أو يموت في سجنه، لأنه هو الذي اختار لنفسه هذا المسار. خير المملكة واصل إلى أهل الجوار كما هو الحال مع اليمن الشقيق، لما خرج الحوثيون ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأماكن وأرادوا التوسع والانتشار، لأنهم دسيسة لحكام طهران، وعلى أساس يعني يكملون المد الشيعي بزعمهم على أنهم قد تغلبوا على الشام ولم يبق إلا اليمن للجزيرة العربية. أيقظ الله خادم الحرمين الشريفين لهذه المكيدة وهب لنصرة اليمن، وقطع على حكام طهران خططهم التي يخططونها، فأفشل ذلك الزحف وأوقفه في مكانه، ولا يزال الأمر مع أهل اليمن بالرجال والسلاح حتى يستعيدوا بلادهم وحتى يطهروها من هؤلاء العملاء الدخلاء على أهل اليمن. ومن خبث هؤلاء الحوثيين أنهم يتعمدون وضع منصات الصواريخ أو الطائرات المفخخة، تعمدون وضعها في الأحياء السكنية من أجل أن تضرب الدولة هؤلاء، تضرب الأحياء السكنية، فتصبر الدولة على ذلك وتفضل أن تدافع هذه الصواريخ والطائرات بدفاعها الجوي، ولا تقتل نفسا واحدة بغير ذنب. وهذا الذي ساعد على استمرار الحرب هذه الفترة الطويلة، ولو كانت غير المملكة ما صبرت على الصواريخ إلى مدن المملكة ومحافظاتها وقراها ومناطقها وردت على هؤلاء بما هو أعظم، لكنها تصبر وتحتسب لأنها دولة مسلمة تخاف الله جل وعلا. فوقوفها في الحرب من أنظف المواقف، وإن حصل شيء فليس مقصودا، هذا فيه من الرحمة وفيه من الخير ما لا يوجد في غيرها من البلدان الأخرى. من الخير لهذه البلاد نزاهتها عن المهاترات والرد على بعض المواقع والإذاعات والقنوات، لا ترد عليهم بالمثل، وهذا لا يضيرها بل يرفع قدرها. وهو كما أثر عن الشافعي رحمه الله أنه تمثل بهذه الأبيات الثلاثة، قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم، يعني قال له القائل سكت ولم تتكلم، فعن الخصوم يثرثرون ويخصمونك، سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، يعني لو جبت هؤلاء الأشرار لزاد شرهم، ولكن أفضل السكوت كما قال الشاعر الثاني إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، يعني السكوت عن الجاهل والأحمق شرف، حتى لا يقال فلان يعني انتصر على فلان، فلان العاقل، فلان المتزن، فلان الذي يتنزه عن سفاسف الأمور، ما ينبغي أن يقارن بينه وبين السفيه. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، يعني السكوت عن الجاهل فيه شرف وفيه إصلاح للعرض، فأنت تصون عرضك من أن تماثل هؤلاء وتشاكلهم. قال أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، يعني الأسد يخاف وهو ساكت، والكلب يخسى يعني يهان ويحقر، والكلب يخسى لأمر وهو نباح. هذه المنزلة وهو الصبر وعدم مجاراة السفهاء، فيه صيانة للعرض، وفيه حفظ لماء الوجه، وفيه الحكمة حتى ينقمع السفيه ويسكت ولا يستطيع أن ينال من قدر الحكيم والصابر شيئا. هذه البلاد وفق الله ولاة أمرها لمكارم الأخلاق وللتعامل بالرحمة والعدل والإنصاف، مما جعلها خير بلد على وجه الأرض. لا تجد على وجه الأرض بلد يماثل ويشابه هذه البلاد بسبب ما من الله به عليها من العقيدة الصحيحة، وتولى أمرها أهل عقيدة سليمة ومنهج سلفي، فسعوا إلى إصلاح الإنسان فيها وإصلاح أرضها. لما تولى الملك عبد العزيز رحمه الله وكانت يعني المملكة العربية السعودية شبه يعني محافظات أو إمارات، كل إمارة لها حاكم، وليس يجمعهم ديوان واحد، فسعى على جمع أطرافها ولم شملها وتوطين البدو واستثمار الأرض، وأشاروا عليه، وكانت يعني يسمى الملك ملك الحجاز، ملك نجد والحجاز وملحقاتها، فاختار أو أشار عليه العقلاء والفضلاء بأن يوحد اسم المملكة تحت هذا الاسم الموجود الآن، وذلك في عام 1351، فوحد اسمها تحت اسم المملكة العربية السعودية بفضل الله، ثم بفضل الجهود المبذولة على سواعد الرجال الذين ضحوا براحتهم وبأوقاتهم وبمصالحهم في سبيل إرساء الحكم في هذه البلاد على الكتاب والسنة، وفي جعل مصدر التشريع هو القرآن والسنة، فأثابهم الله جل وعلا بأن تمم لهم ذلك، ولا يزال الخير بإذن الله جل وعلا متصلا ما دام أن حكام هذه البلاد يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تزال بإذن الله جل وعلا مصدر خير ومأوى البشر من كل قطر. تجد الإنسان يأتي إليها لا يملك شيئا من المال، وما هي إلا فترة يسيرة حتى يجد ما يأكل ويشرب ويسكن، بل ويحول إلى أسرته. هذا دليل على أن الله جل وعلا من على هذه البلاد من الخير ما لم يكن لغيرها، ولذلك حسدنا على ذلك، حسدنا على عقيدتنا وعلى ديننا الحنيف، حسدنا على نعمة الأمن والاستقرار الذي نتفيأ في هذه البلاد، حسدنا على اللحمة بين الراعي والرعية. فهب بعض الأشرار يريدون تنغيص هذه النعم والعبث بهذا الأمن وتبديد هذه المكتسبات التي من الله بها علينا. فنسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد عقيدتنا ومقدساتنا ولاة أمرنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا له. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يخلأه برعايته، وأن يحفظ ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يجعل فيهما البركة للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يحفظ عليهم لحمة شعبهم وخيرات بلادهم، وأن يدرأ عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. كما نسأله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متابعته وتوجيهاته لهذه المجالس وهذه الحلقات العلمية التي يستفاد منها. كما نسأله جل وعلا أن يوفق مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ونسأله جل وعلا أن يثيب الجميع وأن يجزل لهم المثوبة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.